أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في المسألة الثانية عشر في ولاية الوصي عليهم السلام، والكلام في هذه المسألة طارة يقع في ولايته على المجنون، وأخرى في ولايته على الصغير. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول في الولاية على المجنون، المتتبع في كلمات القوم يجد أن جملة من الأعلام أطلقوا المنح من دون تفصيل، وجملة أخرى من الأعلام أطلقوا الجواز أيضا من دون تفصيلا. ويظهر من جماعة كثيرة التفصيل بين المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، فتثبت للوصي الولادة، وبين المجنون الذي ليس كذلك فلا تثبت له الولادة. ويظهر من جماعة رابعة التفصيل بين حالة الضرورة وغيرها، إن كان هناك ضرورة تقتضي تزويج المجنون ولم يكن له ولي جعله الشارع، فحينئذ للوصي أن يزوجه وإلا فلا. وجماعة خامسة فصلت بين التنصيص في الوصية على الولاية وبين عدمها. إن كان الموصي قد نص على الولاية في التزويج، الآن في بحث أنه مع تعيين الزوجة إذا كان المجنون ذكرا، أو تعيين الزوج إذا كانت أنثى، أو مع عدم ذلك. المهم كلماتهم في هذا الفرع مختلفة ومتفاوتة. لابد بداية أن نبحث عن الأصل الأولي في المسألة. الولاية بالنسبة للأب والجد هي ولاية مجعولة من قبل الشارع، وحتى في الولاية المجعولة من قبل الشارع تقدم مرارا أن الأصل يقتضي أنه لا ولاية لأحد على أحد، فالخروج من تحت هذا الأصل يحتاج إلى دليل. فيما نحن فيه الأمر أزيد من ذلك، لأننا أشبه ما يكون البحث بالتوكيل على التوكيل. كيف أنت مثلا تجعل وكيلا ثم الوكيل يعين ماذا؟ وكيلا آخر. بما نحن فيه الشارع المقدس جعل الولاية للأب والجد، جعل الولاية للأب والجد. الآن بحثنا في أن الأب والجد هل يستطيع أن ينقل الولاية إلى غيره بالوصية؟ هذا يحتاج إلى دليل، مع عدمه الأصل العدم. لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاقات جعل الولاية للأب والجد، لأن موضوعها الأب والجد. أما أنهما لهما الحق في نقل الولاية إلى الغير، هذا لا تدل عليه تلك المطلقات، فالأصل العدم. فإذن الذي يطالب بالدليل هو من يدعي ثبوت الولاية للوصي. طبعا سوف يأتي عن قريب البحث في أن ثبوت الولاية للوصي هل هي نقل ولاية أو هي نوع من التوكيل في ولاية. على كل تقدير هذا بحاجة إلى دليل. مطلقات أدلة ولاية الأب والجد لا تشمله. على كل تقدير، فإذن الذي يحتاج إلى دليل هو مدعي الولاية، المنكر لا يحتاج إلى دليل. استدل لقبول ولاية الوصي في الجملة بوجوه. بعض الوجوه على تقدير تماميتها تثبت الولاية للوصي مطلقا، وبعضها تثبت الولاية للوصي مع بعض القيود. على كل تقدير، الوجه الأول ما تمسك به جماعة ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه من التمسك بإطلاق الآيات الشريفة الواردة في باب الوصية. في سورة البقرة جاء قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. مجموع الآيات هي ثلاثة آيات أو ثلاث آيات تتكلم عن الوصية. الاعتراض البدوي الذي يسجل على هذا الاستدلال هو أن هذه الآيات ناظرة إلى الوصية المالية، والوصية بالولاية ليست وصية مالية. والشاهد على كون هذه الآيات تتكلم عن الوصية المالية التعبير فيها بقوله إن ترك خيرا. الولاية لا يصدق عليها أنه ترك، ليس مما يتركه الميت حتى يصح الإيصاء به. سيد الخوئي رحمة الله عليه اعترف بأن الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث موردها المال وناظرة إلى المال، لكن بقية الآيات مطلقة. فإذا أردنا أن نحلل جوابه هذا بطريقة صناعية، فأحسن ما يمكن أن يقال في حقه أن ما نحن فيه من قبيل المورد، والمورد لا يخصص الواحد. مورد الآية الأولى المال، لكن الآيتان الأخيرتان تعطيان حكما كليا يصدق على المورد ويصدق على ماذا؟ على غيره. فبالتالي خصوصية المورد لا تمنع عن التمسك بالإطلاق. فالباري تبارك وتعالى حثنا على الإيصاء قبل الموت، وكان مورد الحث المال، لكنه في الآيتين الأخيرتين رتب حكما كليا على مطلق الإيصاء، فلا يختص بالمال، فحينئذ يشمل الإيصاء بالولاية. هذا هو استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه على أو الاستدلال السيد الخوئي بهذه الآيات. لكن في هذا الاستدلال نظر، لم يتضح لي أين هو الإطلاق. أولا، الغالب في مثل هذه الآيات أنها في مقام التشريع، ففي الآية الأولى بين الباري تبارك وتعالى أن هناك حق كتبه الله على المتقين، وهي أنه إذا ظهرت أمارات الموت على الإنسان أن يوصي. يوصي بماذا؟ كيف يوصي؟ ما هي الشروط؟ ما هي القيود؟ الآية الشريفة ليست في هذا المقام. نظير أن يأتي شخص ويتمسك بإطلاق قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فيقول الصيام مطلق ولم يقيد بترك التدخين، فإذا التدخين في شهر رمضان جائز. والآية ليست في هذا المقام. على كل تقدير، هذا أول. ثانيا، إذا رجعنا إلى الآيتين الأخيرتين، بعد أن اتضح لدينا أن مفاد الآية الأولى أن الميت يجب عليه الوصية للوالدين والأقربين فيما تركه من أموال باعتراف السيد الخوئي، جاءت الآية الثانية لتدل على أنه لا يجوز لكم أن تبدلوا الوصية على غير ما سمعتموه، كما قالت الآية الشريفة: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لا يجوز لكم أن تغيروا في الوصية. إذا كانت الآية الأولى تشرع الوصية في المال، فالآية الثانية تقول لا يجوز لكم أن تغيروا هذه الوصية التي شرعناها في الأموال، والآية الثالثة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذه الآية الثالثة ناظرة وإلى ما فسرها به الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته، بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي، هذا التفسير، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق، وهو قوله جنفا أو إثما. فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون البعض، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك. فإذا نلاحظ أن الآية الثانية تقول التبديل فيه إثم، والآية الثالثة تقول إرشاد الوصي جائز فيما لو مال عن الحق. فأين هي الكلية؟ مرة مثلا يسأل السائل مثلا عن الصلاة بجلد الأرنب، فيأتي الجواب: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. فنقول هنا المورد لا يخصص الوارد، لأن الإمام عليه السلام أجاب بجواب كلي ينطبق على المورد وعلى غيره. أما فيما نحن فيه، الآية الأولى شرعت الوصية المالية للوالدين والأقربين، وفي الآية الثانية والثالثة قالت هذه الوصية لا يجوز لكم أن تبدلوها إلا إذا كان فيها ميل عن الحق. إذن الإشكال الأول على السيد الخوئي أن هذه الآيات واردة في مقام التشريع فلا إطلاق لها، والإشكال الثاني أن صدر الآية باعترافه يدل على الوصية المالية، ولا يوجد في الآيتين الأخيرتين ما يقتضي الخروج عن صدر الآية. فإذا هذا الدليل لا يمكن الموافقة عليه. الوجه الثاني أيضا تمسك به السيد الخوئي، وحاصله أنه يمكن لنا أن نتمسك بما دل من الروايات على نفوذ الوصية بالمضاربة. رجل قبل موته أعطى مالا لشخص
وأوصاه بأن يضارب ويعود جزء من الربح إلى ورثته من قبيل ما رواه في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم، فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. هذه الرواية عبر عنها السيد الخوئي رحمة الله عليه بالصحيح، وهذا اشتباه باعتبار أن علي بن الحسن الوارد فيها هو علي بن الحسن بن فضال، فالرواية تكون موثقة وليست صحيح. أما من ناحية الدلالة، صحيح أنه في الرواية يوجد حديث عن مال، لكن الوصي الموصي لم يوصي بماله، أوصى بالاتجار بالمال، والاتجار بالمال ليس مالا، فيكون نظير ما نحن فيه. الولاية على التزويج خب بالأخير تستبطن مالا لأن فيها دفع مهر، لكنها ليست إيصاء بماله، هي إيصاء بأن يزوج، وهنا إيصاء بأن يتاش. هذه الموثقة طارة يراد من الاستدلال بها أن تجعل قرينة على أن الآيات المتقدمة لا تختص بالمال، فلا تكون دليلا مستقلا، وإنما هي قرينة على أنه الوصية لا تختص بالأموال. حينئذ الجواب واضح أن هذه الآية، هذه الرواية لو كانت واردة في مقام تفسير الآية، نعم حينئذ نعمم الآية على الأعم من الأموال، ولكنها ليست واردة في مقام تفسير الآية. وأخرى تجعل دليلا مستقلا، لأننا نريد بواسطتها أن نعمم الآية، بل هي دليل في حد ذاتها، دليل مستقل. الاستدلال بها بصورة مستقلة طارة يراد أن يتعدى من الاتجار إلى الولاية بدعوى أن الاتجار مثال في الرواية، فيعمم على كل فعل جائز في حد ذاته، والتزويج فعل جائز في حد ذاته. وأخرى يراد أن يستدل بالتعليل الوارد في ذيلها، حيث إن الإمام عليه السلام قال لا بأس وعلل ذلك، لا بأس به ليش؟ من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي، والمضار على عموم العلة، فيعطينا أن كل ما أذن به وهو حي جائز لا بأس به، وتزويج المجنون مما أذن به وهو حي، وهذا هو الذي تمسك به السيد الخول، تمسك بعموم التعليل. خب، أولا لو سلم الاستدلال حينئذ لا نستطيع أن نفتي من خلال هذه الموثقة بأنه الوصي له ولاية على المال مطلقا، بل يكون له ولاية، ولاية على التزويج، ولاية على التزويج مطلقا، بل يكون له ولاية على التزويج إذا نص على ذلك في الوصية. مجرد أنه وصي لا يكفي، لأن الرواية قالت أذن له في ذلك، وهذه لم يأذن له في ذلك، مجرد أنه وصي في حد ذاته لا يكفي، لابد في الوصية أن ينص على التزويج، هذا أول. ثانيا تعالوا نقف عند قوله وهو حي، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. هذه وهو حي جملة حالية، لكنها حال من أي شيء؟ ظاهر السيد الخوئي أنها حال للإذن، أن الإذن حصل وهو حي، هذا في الواقع الحال على كل تقدير هو قيد للكلام، عندما تقول جاء زيد راكبا، راكبا فيه نوع من التقييد، ولذا تستطيع أن تنفي فتقول ما جاء زيد ماشيا، فالحال فيه تقييد، وهذا التقييد بهذا المعنى لا معنى له، لأن الإذن لا يكون إلا في حال الحياة، يعني لا يحتاج إلى أن يأتي بجملة حالية، لا يعقل أن يأذن في غير حالة الحياة. فبناء على ذلك قوله وهو حي حال من قوله في ذلك، المراد به العمل بالمال، فيكون المعنى أنه في حياته أذن له أن يعمل، أن يتاجر، لأنه يتاجر بعد موته، معنى الرواية أن يضارب في حياته ويكون هناك نسبة لأولاده. فحينئذ لا تدل الموثقة على جواز المتاجرة بعد موته ولا أقل من إجمال الرواية، فلا يمكن أن يستدل بها للمطلوب. هذا بالنسبة للدليل الثاني.
شيخنا إذا كان التعبير بها أوصى أو يوصي، هو هذا هذا الاتجار سيكون بعد
صحيح، هو صدر الرواية هكذا، صدر الرواية سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، أن يعمل بالمال، خب هذا الإذن مطلق لكن الإمام عليه السلام عندما قال أذن له في ذلك، في ذلك إلى أين يرجع في ذلك؟ إلى العمل بالمال، وهو حي. هذه وهو حي لا ترجع إلى الإذن، لأنه لا يتصور غيره. فتقييد الإمام بها لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى أن هذا العمل كان مأذونا به في حال الحياة. هذا ماله له أن يتصرف به كيفما يشاء، فقال أعطي، خذ أنت نسبة وأعطي نسبة لأولادي، فيقول نعم لا بأس بذلك. على أقل تقدير الرواية مشملة، انتفتنا صح، صدر الرواية فيها وصية، لكن جواب الإمام عليه السلام ما هو؟ الوجه الثالث تمسك جماعة بجملة من الروايات الواردة في تفسير من بيده عقدة النكاح. من هذه الروايات ما رواه المشايخ الثلاثة بإسناد معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال عليه السلام هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفا فقد جاز. إذن من جملة من بيده عقدة النكاح الوصي، فتكون هذه الرواية وأمثال هذه الرواية في الفقيه. روى أيضا رواية شبيهة بهذا المضمون عندما قرأ الآية قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، وكذلك رواية أخرى في التهذيب بهذا المضمون. فالوصي من جملة من بيده عقدة النكاح. سيد الخوئي رحمة الله عليه تنزل في هذا الدليل من المؤيد من الدليلية إلى المؤيدية، جعله مؤيد. والوجه في ذلك واضح باعتبار ما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل عندما بحثنا عن مسألة الأخ والعم والخال. في مثل هذه الروايات ذكر الأخ، في بعض الروايات ذكر الخال، والحال أنه هناك إجماع قائم على أنه لا ولاية للأخ. فإذا هذه الروايات جمعت بين من له ولاية مثل الأب والجد ومن ليس له ولاية قطعا مثل الأب والأم والخال كما في بعض الروايات. وفي ضمن ما ذكرته الوصي، لا نعرف الوصي من الأول الذي حتما له ولاية أو من الثاني الذي ليس له ولاية حتما، فلا يمكن أن نستند إلى هذه الرواية. من جهة أخرى هذه الرواية دلت على أن هؤلاء المذكورين لهم ولاية على العفو ليس على النكاح والتزويج، وهذه أمور مالية، العفو في أمور مالية. يعني امرأة تزوجت ولم يدخل بها، فتقول الآية لها نصف المهر، إلا إذا عفت عن هذا النصف، أو عفى الذي بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح، وإن كان للوهلة الأولى ظاهر أنه بيده أمر التزويج، لكن بالتأمل بما ذكر في الرواية أن هؤلاء لهم عقدة النكاح عن المرأة، يعني في إجراء ماذا؟ في إجراء الصيغة، لأن عادة المرأة لحيائها وفي العرف أنها لا تجري الصيغة بنفسها، فهؤلاء لهم قابلية ماذا؟ إجراء الصيغة، الأب والجد، وإن كان الأب والجد له ولاية، الوصي، الوكيل، الخال، العم، الأقارب وما شابه ذلك. فالرواية ليست ناظرة حينئذ إلى الولاية على التزويج. فإذا هذا الدليل الثالث أيضا لا ينهض لإثبات المدعى. بقية الأدلة إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.